أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في جواز بيع المجهول منضما إلى معلوم وعدمه، وتبين أنه يوجد في المسألة قولان: قول بعدم الجواز وهو قول المشهور، وقول بالجواز وهو مختار الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والإسكافي والقاضي إلى آخر. تقدم الدرس السابق نقل الأقوال. الذين قالوا بالجواز استدلوا، عليكم السلام، الذين قالوا بالجواز استدلوا بمجموعة من الروايات. الرواية الأولى عبر عنها المصنف بمرسلة البيزنطي التي أرسلها كوجود سهل فيها سهل، يوجد في هذا الخبر من ناحية السند مشكلتان. المشكلة الأولى أنها مرسلة، والمشكلة الثانية أنه يوجد سهل بن زياد في سندها. فيقول المصنف: الأمر في كلا المشكلتين سهل. هذه المدفع تشتغل. الأمر في كلا المشكلتين سهل، أما المشكلة الأولى فلأن البيزنطي ممن قيل في حقه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن الثقة. أما مشكلة زيد سهلة، فلماذا سهلة؟ سهل بن زياد ضعفه الشيخ النجاشي رحمة الله عليه، فلماذا المشكلة سهلة؟ يعني بالدقة لا نستطيع أن نجزم برأي المصنف، أن في سهل يوجد اختلاف. المشهور يضعفونه، بل تفرد صاحب المدارك بحسب نسخة خطية اطلعت عليها، وإن كان النسخة المطبوعة الآن لا يوجد فيها هذا الشيء، نسب سهل بن زياد إلى مذهب العامة إلى خلاف المشهور. فالمشهور إذن يضعفون الرجل، وصفه النجاشي بالكذب، بينما البعض يعتبر الرجل ولا ويرى أن وصف النجاشي له بالكذب اجتهادي من النجاشي فلا يقبل، بل سهل يوثق لكونه من مشايخ الإجابة. فيحتمل أن تكون السهولة باعتبار أن المصنف يتبنى هذا القول، هذا احتمال. احتمال الثاني: لا، المصنف يتبنى القول الأول ولكن يجبر ضعف سهل لكون مضمون هذه الرواية موجودة في روايات أخرى صحيح. وبما أن المصنف ما عنده كتاب في الرجال لا نستطيع أن نجزم ما هو رأي المصنف، فإذا سهولة زيد قد يكون لأجل هذا السبب. وإن كان هذا التعبير قد سبقه إليه السيد بحر العلوم في أرجوزته في الرجال، وكيف كان فهناك أيضا اختلف فيها، والأمر في سهل سهلون يعني سهل أنه حتما ضعيف أو لا، سهل حتما ثقة، أيضا هناك اختلف فيها. كيفما كان هذا من ناحية السنة، أما من ناحية الدلالة فيقول: ففي مرسلة البيزنطي التي أرسلها كوجود سهل فيها سهل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج أو أخرج. في مرسلة البيزنطي الذي إرسالها كوجود سهل فيها سهل، يعني كل من الإرسال ووجود سهل سهل، هكذا عندك؟ لا، التي إرسالها كوجود سهل سهل، يعني كلا هذين الأمرين الإرسال ووجود سهل. ليش؟ هو لم الذي قيل به أن من يروي عنه البيزنطي ثقة، وسهل قبل البيزنطي، الراوي عن البيزنطي هو سهل، لا أن سهل روى عن البيزنطي حتى نصحح سهل عن طريق رواية البيزنطي عنه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، طب شرحنا في الدرس السابق المقصود من الأجمة، أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة. هذا كثير من الأحيان الشيخ الأنصاري في الروايات لا ينقل الرواية عن المصادر الحديثية، إما ينقلها عن حفظه وإما ينقلها عن بعض الكتب الناقلة للرواية، فلذا من كثرة النقل يقع الخطأ في الرواية. الرواية بحسب الوسائل، والرواية بالأصل عن التهذيب للشيخ الطوسي منقولة بطريقة أخرى هكذا: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع. رواية إذن هكذا: أخرج شيء من السمك فيباع. المهم لا يؤثر هذا، هذا السمك يباع مع ماذا؟ شيء من السمك، ليس مقدارا محددا مجهول، لكنه قال فيباع مع ماذا؟ يباع وما في الأجمة. فإذن باع شيء مجهول مع شيء معلوم، فالإمام عليه السلام جوز ذلك. صار واضح؟ فهذه الرواية الأولى. ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يشتري الآجام أو بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب. طبعا هذه الرواية عليكم السلام ظهورها البدوي، أن المبيع ما هو؟ نفس الآجام. لا يعني هذا البستان كله بيع، لا لا ما في كلام عن سمك فيها أصلا، ما في ذكر للسمك. ظاهر الرواية أن البستان بيع، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. فلذا المصنف قام وفسرها، قال والمراد من شراء ما، والمراد شراء ما فيها لا نفس الأجمة. ليه؟ يقول بقرينة الروايات السابقة والروايات اللاحقة، أن كل الحديث في الروايات كان عن ماذا؟ ليس عن بيع نفس الأجمة، وإنما عن بيع ما في الأجمة من سمك ونحوه وقصب. واضح هذا الكلام؟ لذا قال والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة. ورواية أبي بصير، رواية ثالثة، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجم ليس فيها قصب إنما هي ماء. وشوف كيف حلل الإمام المشكلة، قال تصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجم، حتى نخرج عن المجهولية المطلقة. علمه الإمام طريق أن يتصيد شيء من سمك ثم يبيع ما تصيده مع ما في الأجمة من سمك، فضم المجهول إلى المعلوم. صار واضح؟ فإذا هذه الرواية تدل على جواز بيع المجهول منضما إلى معلوم. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة، وموثقة سماعة، عن أبي عبد الله. ليش قال موثقت؟ أن السماعة من شيوخ الواقفة. وموثقت سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه، قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع. إذن سأله عن بيع المجهول، قال لا. طب علمه أيضا هنا طريقة، إلا أن يحلب سكرجه فيقول اشتري مني هذا اللبن في السكرجه وما في ضروعها. السكرجه إناء، فقال إذن يحلب شيء في الإناء. طب هذا الذي في الإناء ماذا يكون، معلوم أو مجهول؟ معلوم. ثم يبيعه منضما إلى ما فيه الضرع. فإذا هذه الرواية تدل على جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم. صار واضح؟ يقول فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما فيه، يعني كان الثمن بإزاء ماذا؟ ما في السكرجة. هذه الرواية كم؟ الرابعة. رواية الخامسة، وعليها تحمل صحيحة العيس بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم، يعني له ماذا؟ أنعام، شياه مثلا، يبيع ألبانها بغير كيل. قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها. فيقول نعم يجوز أن يبيع الألبان إلى أن تنقطع وتجف الألبان، بعد لا تحلب أو شيء منها. هذه الصحيحة فسرها المصنف بالموثقة المتقدمة، أنه حملها على بيع المجهول منضما إلى معلوم. لذا قال بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، أو بيع شيء منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه، فتكون محمولة على نفس الرواية السابقة. الرواية السادسة، بتمامه، أي هذا لا يكون مجهولا. ليش؟ إذا كان للأنعام عادة، تقدمت إذا كان لها عادة لا يكون مجهولا. أو لا، بيع البعض منه والبعض منه المحلوب فيتحمل على الصحيح على الموفق المتقدم.
أين؟
نعم. فالأول لا يكون مجهولا، يكون أجنبي عن بحثنا. وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهم؟ قال: لا بأس. هنا يوجد شيء مجهول، ما هو المجهول؟ ما في البطون. قال: لا بأس. ليش؟ لأنه انضم إلى معلومة، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في مقابل ماذا؟ الصوف. هذه الرواية الثالثة. الرواية السابعة: موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. شوف هذه الرواية تقدمت معنا إذا تتذكرون في آخر مباحث المكاسب المحرمة، في بحث الخراج، هل يجوز بيع الخراج أو لا؟ هناك المصنف قال، عبر عنها بالصحيح. عبارة المصنف قال: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل. هنا عبر عنها بالموثق، فبأيهما نعمل؟ بالصحيح أم بالموثق؟ نعم، كيف؟ إلى الفضل، وهو موثق. ليه؟ يعني إذا أردنا أن ندقق، كلا التعبيرين محل إشكال. أما التعبير بالصحيحة فلأن هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن سماعة، والحسن بن محمد بن سماعة من مشايخ الواقف، وهو ثقة، فإذن لا تكون صحيحة، لأن النتيجة تتبع خص المقدمات. في سند هذه الرواية رجل واقفي، هذا من جهة. فإذا ينبغي أن نقول موثقة. من جهة أخرى، الحسن بن محمد بن سماعة رواها عن غير واحد. غير واحد ماذا؟ من؟ ما معلوم، فتكون الرواية مرسلة. فالصحيح أن نقول المرسلة لا الموثقة. لكن العلماء هذا النوع من الإرسال نزلوه منزلة المرتبة التي قبله. إذا كانت الرواية بكل أفرادها صحيحة، هذا النوع من الإرسال ينزلونه منزلة الصحيح. إذا كانت الرواية موثقة ينزلونه منزلة الموثق. ليش؟ لأنه قال عن غير واحدين، يعني هذا المروي عنه أكثر من شخص، ليس شخصا واحدا، فلا يضر حينئذ هذا النوع من الإرسال. بغضنا، فحينئذ الصحيح إذا كان مبنى الشيخ الأنصاري هذا أن الإرسال لا يضر هنا، فينبغي أن يقول عن هذه الرواية ماذا؟ موثقة أو صحيحة؟ موثقة، لأن في سندها الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي. فإذا التعبير هنا هو التعبير الصحيح، لا الذي ذكره في المكاسب المحرمة. طبعا أيضا لا تنسى أن التعبير عنها بالموثقة مبتني على أن كلمة عن غير واحدين تفيد الوثوق بوثاقة الواثقة. أما إذا لم نبني على ذلك كما هو رأي مثل السيد الخوي وغيره، تكون الرواية ماذا؟ ضعيفة السند بالإرسال، ولا تكون لا موثقة ولا صحيح. يعني هكذا، أنه صحيح الواسطة مجهولة، لكن باعتبار أنها متعددة وليس شخص واحد راوي، فتكون هناك استفاضة من هذه الناحية، فيحصل وثوق واطمئنان بأن على الأقل واحد منهم ثقة. هذا مبنى من يقول هذا مبنى، الآن لسنا بصدد المناقشة وإنما بصدد توجيه تعبير الشيخ عنها بالموفق. إذن الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج، يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، من الممكن أن تكون جزية الرؤوس عطف تفسير على خراج الرجال. ما هو خراج الرجال؟ لست المقصود بالرجال الأحرار وإنما العبيد، فيكون المقصود من ذلك من الخراج الجزية، هذا عطف تفسير. وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وبيتقبل يعني يأخذ في مقابلها ثمن، وهو لا يدري لعله أو يدفع في مقابلها ثمن، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، أو يكون أيشتريه. إذن هذا بيع وشراء ماذا؟ المجهول. وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به؟ قال عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به. إذن يكفي في تجويز عملية البيع والشراء ماذا؟ معلومية البعض، فهذا ضم المجهول إلى المعروف. واضح المطلب؟ فإذا هذه روايات، ما أدري كم صار عددها، 7، فهذه روايات 7 تدل على مدعى من قال بجواز ضم المجهول إلى المعلوم. يقول: وظاهر الأخيرين، الأخيرين يعني موثقة إسماعيل بن الفضل والصحيح إلى ابن محبوب، وظاهر الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميم المعلومة إنما تنفع. تفت جيدا هنا، يشرع المصنف رحمة الله عليه بالبحث التفصيلي. بيع المجهول يوجد فيه حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية الغرر، وهذا هو محل البحث عندنا، لأن أصل البحث نحن كان في مسألة الغرر. إذن بيع المجهول الحيثية الأولى فيه حيثية الغرر. الحيثية الثانية فيه حيثية عدم الحصول، وبعبارة أوضح الجهالة طارة تكون بلحاظ المواصفات، يعني لا نعرف هذا السمك كبير صغير عدده كم من النوع مثلا، في عنده خبرة في السمك من النوع اللي السعر غالي أو من النوع السعر منخفض إلى آخره. نعرف، فهذا أصل وجود السمك، نعرف في هذه الأجهمة يوجد سمك، أما مواصفاتها مجهولة. بحثنا من هذه الحيثية، وهناك حيثية أخرى هنا. أصل الوجود قد لا يكون معلوما. إذا نلاحظ هذه الرواية الأخيرة ويقاس عليها الروايات الثلاث التي أشار إليها المصنف، هذه الرواية الأخيرة ماذا قال الإمام؟ إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك. إمام ناظر إلى أي حيثية؟ حيثية الجهل بالمواصفات أو حيثية أصل الوجود؟ أصل الوجود. يعني إذا خراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير إنما يجوز تقبله ويجوز تقبله وبيعه إذا علمت أن البعض منها حاصل. إذن هذه ظاهرة في أي شيء؟ أنها ناظرة إلى هذه الحيثية وليست ناظرة إلى حيثية الجهل بالمواصفات. لذا يقول وظاهر الأخيرين كموثقة سماع أن الضميم المعلوم إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالة المبيع يعني جهالة أوصاف المبيع. فإنما في السكرجة غير معلوم بالوزن والكيل وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي غير معلومة الأوصاف وإن كانت معلومة أصل حصول. واضح هذا؟ فإذا تكون هذه الروايات أجنبية عما نحن فيه. ليش؟ هذه الروايات جوزت البيع من ناحية ماذا؟ من ناحية عدم العلم بأصل حصول، ونحن كلامنا في عدم العلم والجهل بأي شيء بالمواصفات. لأجل ذلك قال مع أن المشهور كما في الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الأغنام. شوف الأصواف على ظهور الأغنام معلومة الحصول أو مجهولة الحصول؟ معلوم، وإنما المجهول ما هو؟ الوصف، مقدارها كم؟ كثيرة، قليلة، ناعمة، خشنة، هذا المجهول. المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم بل عن الخلاف عليه الإجماع، والقائلون بجوازه استدلوا برواية الكرخي المتقدم عن ابن محبوب مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون إلى الأصوات، فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظهورها. ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبيزنطي، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه. ليش؟ السمك كيف يباع؟ بالوزن، السمك مما يوزن فلا يجوز بيعه بالكف. فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات. يعني ما معنى من الربويات؟ يعني مما يدخل عليه الربا. ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كان مشاهدة، إذا كانت مشاهدة لاحتمال أنه لكثرتها، سمك الآجام لكثرتها ولا يمكن وزنها، تكون كزبرة من حديد. تتذكرون هذا البحث؟ قلنا إذا كان الحديد كمية كبيرة فهذا لا يمكن وزنه في ذاك الزمن، فحينئذ يباع بالمشاهدة. وسمك الآجام ربما يكون لكثرته جوز بيعه لكونه لا يمكن وزنه، أما الكف يمكن وزنه فيجب أن يوزن. ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كان مشاهدة، إذا كانت مشاهدة لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد بخلاف القليل منه كمقدار الكف. وأما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السمك. أي رواية معاوية بن عمار؟ تلك الرواية اللي قال عنها الشيخ الأنصاري ماذا؟ تحمل بقرينة ما قبلها وما بعدها. نقول هذه الرواية ظاهرة في أي شيء؟ ظاهرة في بيع نفس الأجمة لا في بيع السمك الذي في الأجمة، فلا دلالة فيها على بيع السمك إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبيزنطي اللتين عرفت الإشكال فيهما قبل قليل فتأمل. ثم على تقدير الدلالة، الآن لو غضضنا الطرف عن هذه المناقشة السابقة يقول المصنف: ما هو المقصود من الاستدلال بهذه الرواية؟ يحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود تأسيس قاعدة كلية، أن كل مجهول يجوز بيعه منضما إلى معلوم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: لا نقصد من ذلك تأسيس قاعدة كلية، بل نقول بيع المجهول خلاف القاعدة. الأصل عدم جواز البيع لا منضما ولا منفردا، وإنما نريد أن نخرج عن الأصل الأولي اللي هو عدم جواز بيع المجهول في بعض الموارد. ما هو بعض الموارد؟ السمك في الأجمة واللبن في الضرح، المنصوص في هذه الروايات. فإن أريد تأسيس قاعدة كلية فحينئذ لا ظهور لهذه الروايات التي قرأناها أنها بصدد تأسيس قاعدة كلية. يعني شوف مثلا، أذكر لك مثال على ذلك، في روايات الاستصحاب، تتذكرون في الأصول روايات الاستصحاب صحيحة لزرارة، يسأل زرارة الإمام: فلما كان ذلك؟ يعني ليش حكمت بأن الصلاة صحيحة؟ فجاء الإمام وعلل ذلك: لأنك كنت على يقين، فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. مورد هذه الرواية الشك في الطهارة في مسألة الصلاة. لماذا عممنا؟ لأن الإمام علل الحكم في هذا المورد بقاعدة كلية، فحينئذ نستطيع أن نعمم الاستصحاب على كل الموارد اللي عندنا يقين وشك. أما في هذه الروايات لم يرد هذا المطلب في مقام التعليل، وإنما الإمام عليه السلام علم حيلة لبيع السمك في الآجام ولبيع اللبن في الضرح، لأنه في مقام التعليل، فحينئذ لا نستطيع أن نستفيد قاعدة كلية. فإذا كان مقصودكم من ذلك استفادة قاعدة كلية، الأخبار لا تدل على هذه القاعدة الكلية. خب، بل أكثر من ذلك، نفس الذين قالوا بالجواز لم يلتزموا بقاعدة كلية، وإنما التزموا بالجواز في مسألة ماذا؟ السمك والحليب كيفما كان. إذن ثم قال: ثم على تقدير الدلالة، إن أريد انتزاع قاعدة من هذه الأخبار وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم، وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول، فلا دلالة في الروايات على ذلك، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، بل المعلوم عن بعضهم بل كلهم خلاف هذا الالتزام، لا يلتزمون بالقاعدة الكلية، فإنا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه، كما يشهد به تتبع كلماتهم. هذا إذا أريد منها الاحتمال الأول وهو تأسيس قاعدة كلية. وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص وهو بيع سمك الآجام، ولبن الضرع وما في البطون مع الأصوات، فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل من عدم جواز بيع المجهول مطلقا. فلنقل حينئذ تكون هذه الروايات مخصصة للإجماع المذكور. طبعا هذا كله إذا سلمت عن الإشكال المتقدم. بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم وأصله عن العلامة رحمة الله عليه. ما هو التفصيل المتقدم؟ تفصيل المتقدم لتقدم في أول المسألة إذا تنظرون، شوف ماذا قال: وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم. هذا التفصيل الذي بقي الكلام فيه. كيف شرحنا سابقا؟ هكذا، أنه مرة يكون المجهول مقصود بالأصالة فلا يجوز بيعه ولو منضما إلى المعلوم، ومرة يكون المجهول مقصود بالتبع وإنما المقصود بالأصالة هو المعلوم، كما في بيع الشاة المقصود بالأصالة ما هو لحم الشاة، وأما صوفها فمقصود بالتبع، بل قد لا يلتفت إليه أصلا. من تفت جيدا؟ فهذا التفصيل بقي الكلام فيه. يقول: بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم وأصله من العلام. نقرأ عبارة العلام: قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان مقصودا بالتبع، إذا كان تابعا. انتهى. وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عن العلامة، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح، والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، ومراده بالمقصود ما كان جزءا من البيع. شوف الآن، عندما تشتري الغنم أنت لا توزع الثمن، تقول جزء من الثمن للحم وجزء من الثمن للجلد، لا أحد يفعل هكذا. بينما عندما تبيع سمك في البحر أو في الأجمة منضم إلى كتاب، فجزء من الثمن بإزاء الكتاب وجزء من الثمن بإزاء السمك، فهذا يعبر عنه بالمقصود بالاستقلال، مقصود بالاستقلال، ما كان بإزائه جزء من الثمن يقصد بالاستقلال، وما كان لا ليس بإزائه جزء من الثمن، ولكنه ماذا؟ ولكنه مشروط دخوله في البيع ولو ظن. يعني الآن أنا عندما أشتري الشاة منك، أنا شارط عندما تسلمني الشاة مع ماذا؟ مع الجلد، لأنه فقط تسلمني لحم، فجزء من الثمن لم يدفع بإزاء الجلد، ولكن مشروط أن يكون الجلد ماذا؟ موجود عند التسليم. هذا يعبر عنه بالمقصود بالتبع. هذا واحد من التفسيرات التي ذكرت. قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحملها بطلا، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ويصح تابعا، إذا واضح صار المقصود من التابع ومن المقصود. وفي باب ما يندرج في المبيع قال السادس: العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري، إن قلنا إن العبد يملك فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا. أما إذا أحلنا تملكه وما معه صار جزءا من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع من المعلومية. التفت جيدا لهذا المثال. الآن لو باع المالك عبدا وكان قد ملك المالك العبد مالا، بناء طبعا على القول بأن العبد يملك، تعرفون في اللمعة يوجد قولان: قول العبد يملك، قول العبد لا يملك. فعندما يبيع العبد فهل ينتقل العبد مع ما يملك إلى ملك المشتري؟ يقول هنا مترتب على التبعية والمقصود بالأصالة. إذا كان جزء من الثمن بإزاء العبد والجزء الآخر بإجزاء ما يملك فلا بد حينئذ أن يكون ما يملكه العبد معلوما، وإلا لكان البيع باطلا. أما إذا كنا لا، ليس مقصود بالأصالة، فيكون صحيحا. هذا هو المقصود من ذلك. وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزءا صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف تكون داخلة بالتبع. وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا. وفي موضع آخر بقية البحث إن شاء الله تأتي. شلونك سيد قاضي؟ ها كيف الأحوال؟ كيف كان التبليغ؟ إن شاء الله اهتزت المنابر. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. بقية الإخوة لم يأتوا؟ ها يا الله.